الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة وأكرمها بنعم عظيمة جليلة، ومن أعظم هذه النعم أن الله جل وعلا قد خصها بخير الرسل وأنزل عليها أتم وأشمل كلامه وهو الكتاب العظيم. وهذا لا شك أن له أثر في عقبة هذه الأمة عند ربها، ولهذا كان من أعظم آثارها أنها من أقل أو أقل الأمم دخولا للنار وأكثرها دخولا للجنة، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار عديدة. وقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم كما أنه دليلا وحجة للناس يعرفون به الحق من الخطأ والباطل، وكذلك يعرفون الخير من الشر، جعله الله جل وعلا كذلك أيضا شفاء للناس من الأسقام والأمراض، سواء كانت أمراضا حسية أو معنوية. من المعنوية ما يمكن أن يقرأ على الإنسان في نفسه من العوارض التي تكون داخلة على النفس أو الروح، وأما ما كان من الأمور الحسية مما يقرأ على الإنسان من جراحات وآلام يحس بها في جسده، كل ذلك قد دل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شفاء له. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن أتداوى، قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا جعل الله له دواء إلا داء واحدا. قيل له: ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. والمراد بذلك هي مقدمات آجال الناس في أواخر أعمالهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعلامات موت الإنسان ظهورا للناس في غالب الأحيان، وذلك مضروب ومعلوم كما جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدير الآجال على سبيل التقريب، مما جاء في السنن وغيرها. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. وكذلك ما جاء في ذكر المشيب، وكذلك الهرم الذي يطرأ على الإنسان، وغير ذلك مما يظهر على الإنسان من ضعف حواسه، مما يدل على قرب أجله وبعده عن مواضع القوة في الحياة. وقيل مرات، قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمة فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث سماك عن عكرمة قال: هل ثمة راق يرقيه؟ يعني إذا كانت حاله كذلك. وهذا لا يدخل في أبواب الرقية المستوى، وهي من المستثنى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له دواء إلا الهرم. وجاء في معاني هذا جملة من الأحاديث، وهو ظاهر من جهة الدلالة في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام على مسألة الرقية والاستشفاء ينبغي أن يقدم له بمقدمة، وهي أنه تقرر في الشريعة أن الإنسان لا يصاب بمصيبة من المصائب، سواء كانت حسية أو معنوية، مما يصاب به الإنسان في نفسه وماله وولده وعرضه، لا يكون هذا إلا بذنب قد اقترفه الإنسان. وقد جاء في ذلك جملة من الآية وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا المعنى: ما أصابكم من مصيبة فمن فيما كسبت أيديكم. وهذا يدل على أن الإنسان ما نزلت به مصيبة إلا بما كسبت أيديه، فزوال ذلك السبب العارض الذي طرأ على الإنسان يزول بزوال ذلك الأثر. فإذا علمنا أن الذنوب التي يقترفها الإنسان بأحد حواسه، سواء كان من الأمور المفعولة أو من المقولة، أو كان ذلك مما يصيبه الإنسان من خبيئة نفسه أو النية التي يصرفها لغير الله جل وعلا، فإن الإنسان يصاب بالذنوب والأسقام والأمراض جراء تلك الذنوب. فإذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل، وهو من الأمور المقطوعة، علم أن إزالة ذلك السبب هو مزيل لذلك الأثر. ولهذا من المتقرر أصلا بإجماع الأمة أن الاستغفار يزيل الذنوب، فإذا كانت الذنوب هي الجاربة للمصائب والأسقام والأمراض، فإن التوبة هي دافعة لتلك الأسقام والأمراض. الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الإنسان على سبيل العموم. ولكن قد دلت الأدلة بكلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الأذكار والأدعية التي ينبغي للإنسان أن يقولها في بعض المواضع في بعض المواضع التي يطرأ عليها فعلا أو قولا أو حالا أو زمنا، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهذه مما يدفع للإنسان البلاء، وهي داخلة في عموم الرقية، فهي علاج قبل نزول البلاء أو قبل احتماله. فإذا نزل البلاء بعد ورود الأخذ بتلك الأسباب من الأذكار أو تلاوة آية القرآن، كان نزول ذلك البلاء يسيرا وأثره يسيرا وزواله سريعا. فإذا نزل ذلك البلاء من غير إرادة دفع ذلك السبب بإرادة تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما، وكذلك زواله شاق وأعظم. ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا، فيكون زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك الآثار عليه أخف وأيسر، وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العين على كثير ممن يذكر الله جل وعلا. زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتياط. هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الأسباب التي يعالجها الإنسان بالرقية التي ينبغي الإنسان أن يحترز بها، والنصوص في ذلك كثيرة، ويحرص الإنسان على ما يحمي على سبيل العموم أكثر مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ثمة أذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن الرجل إذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الرجل إذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان، وإذا أكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء، وإذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء، يعني أن الحفظ شمل البيت وأهله. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يعتني به، وهو لفظ يصير يحمي الإنسان من ورود العوارض عليه. كذلك العناية بالأذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحمي الدور من تلاوة بعض آية القرآن من سورة البقرة وآل عمران، لأنها تحمي البيت، وكذلك تقي الإنسان وأهله من السحر، وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة وغير ذلك من الآية التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به حتى يحمي أهله وذريته. وأما ما يتعلق بمسألة العلاج بالرقية، فيقال أن الرقية يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ، وكذلك ما يتداوى به الناس من أمور محسوسة، فإنها تسمى رقية سواء كان ذلك من أبخرة أو كذلك من مطعومات ونحو ذلك، فإنها تسمى رقية، وهي من جهة الأصل مشروعة إلا ما كان شركا. وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا في الجاهلية لنا رقى نقي بها فما ترى في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا أو ما لم تكن من الشرك. وهذا دليل على أن الأصل في الرقى الإباحة، والرقى قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يعرف من كلام العرب، وقد تكون أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون متضمنة لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحمودة، فإن هذا مما يجوز أن يرقى بها. والرقية هي شاملة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا شاملة للألفاظ العربية المفهومة من جهة المعنى ولو لم تكن من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفعت عنها الشبهة والظن من أن تكون من الطلاسم وغير ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه. ولهذا كانت العرب ترقي النملة التي تطرأ على بعض الناس وهي داء يخرج في جنوب الناس وتطرأ على النساء أكثر، وهي قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الرقية، وهي من ألفاظ العرب الدارجة المسجوعة، وقد جاء هذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو ابن الخليفة الراشد عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن الشفاء أنها كانت عند حفصة عليها رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة عليها رضوان الله تعالى فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام علميها رقية النملة كما علمتها الكتابة. ورقية النملة عند العرب كما جاء في قولهم المرأة تكتحل وتنتعل وتغتضب وكل شيء تفتعل إلا أنها لا تعصي الرجل. وهذه رقية النملة عند العرب، وهي معاني من جهة المعنى سليمة وصحيحة، ولا يقال بمنعها. اذهب إليها فانفذ في منخرها الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا يرفع الضر إلا أنت، فعل ذلك فبرئت. ثم يدل على أن الرقية أيضا كما أنها تكون على الإنسان كذلك أيضا تكون على بهيمة الأنعام، كذلك أيضا لا حرج فيها أيضا أن تكون على الجماد، وهذا مما دل عليه الدليل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن حنظلة عليه رضي الله تعالى أنه كان يرقي البهائم ويضع يديه على الضرع وعليها فيرخيها فتبرأ مما هي فيه. وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكنت غلاما فقال عندك حليب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بشاة لم يضربها فحل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها فذكر الله جل وعلا فحلبها عليه الصلاة والسلام ثم رجعت كما كانت. وهذا يدل على أن البهيمة تشفى مما يطرأ عليها، وكذلك أيضا فيه من أثار الإعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف أن ثمة شيء من الألفاظ مما لم يدل عليه الدليل مما عرف تجربة ولم يكن من الشرك فإنه يقال لا حرج على الإنسان أن يتداوى وأن يرقي به. وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم شفاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاء للناس، قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. للمسلم أن يرتقي عند كافر من اليهود والنصارى أن يأخذ رقية عند يهودي أو نصراني أم لا؟ أصاب في ذلك الجواز، وهذا الذي قال به أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما صح عند الإمام مالك في كتاب الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تذهب إلى يهودية ترقيها، فدخل عليها أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال ارقيها بكتاب الله وهي يهودية. ما يدل على أن الكافر ولو كان كافرا إذا رقى بالقرآن غيره أو بشيء من السنة وشيء معروف أن هذا لا حرج فيه. وقد جاء عند البيهقي أن امرأة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب إلى امرأة يهودية ترقي عينها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على جواز رقية أهل الكتاب إذا عرفت ولم تكن من الألفاظ الشركية. كذلك أيضا في هذه المسألة أن يقال أن الإنسان يبتعد عن هذه المواضع إلا فيما كان فيه حاجة، فإنه يقال إذا كان ثمة حاجة فلا حرج الإنسان، كأن يكون مثلا رجل عرف أنه يعالج من شيء معين بنفس معروف ولفظ معروف نحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه. وما دام أنه ثبت عن خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل هو أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فلا مجال للقول بمخالفته. وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك الشافعي كما في كتابه الأم، فقد سئل عن ذلك كما جاء في رواية الربيع بن سليمان أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به، قد جاء عن أبي بكر الصديق وليس له مخالف، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن بعض الأئمة مال إلى كراهته، فإنه يخشى أن يكون مما بدلوا من الألفاظ من ألفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا. قال بكراهته غير واحد من العلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله، والصواب في ذلك الجواز. والرقية مشروعة ولا خلاف عند العلماء في ذلك، ولكن الخلاف عند العلماء في مسألة أيهما أولى أن يصبر الإنسان أم يرتقي. ولا أعلم واحدا من العلماء قال أن الرقية لا تجوز أو قال أنها محرمة، وإنما الخلاف في مسألة أيها أولى أن الإنسان يصبر في على مرضه الذي هو فيه ويدعو الله جل وعلا أم يرتقي. واختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الرقية جائزة، فيستوي فيها طرف الرقية أو عدمها، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقال الحنفية والمالكية، واستدلوا بجملة من الأدلة مما يدل على جوازها من غير ترغيب أو حظ، وقالوا قد استوت الأدلة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث والإمساك. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقية مستحبة، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة وقال جمهورهم ونص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه بالرقية، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الرقية، وهذا فيه دليل على الاستحباب، وهذا هو الظاهر أن الإنسان يرقي نفسه، إلا أنه إذا أراد التمام والكمال ألا يتجاوز نفسه إلى غيره، وإنما يرقي نفسه بنفسه، وهذا هو الأولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يطلب من غيره، فإذا طلب غيره منه أن يرقيه فإنه لا حرج عليه ولا يمتنع، كما كانت عائشة رضي الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أقرأ عليه المعوذتين وأنفض في يده ثم أمسح بها على جسده، وذلك لأن يده فيها من البركة أعظم مما في يده. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرقي غيره، وكذلك أيضا أن يرقي نفسه، وهذا هو الأولى. ومن العلماء من قال بالكراهة وأن الأولى للإنسان أن يصبر، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء، واستدلوا بجملة من الأحاديث من ذلك ما حث النبي عليه الصلاة والسلام بمرض السوداء ألا تطلب الرقية، كما جاء في الصحيح من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال قال لي عبد الله بن عباس تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قلت نعم. قال هذه المرأة السوداء. قال عليه رحمة الله قال ثم قال لي إنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصرع، فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لها الشيء الفاضل وترك المفضول دل على أن الأفضل هو عدم الرقية، ولكن يقال أن هذا فيه فيه طلب رقية وليس فيه رقية، وهو أمر زائد عن حد الرقية، وذلك أن الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه، كذلك أن يرقي غيره من غير طلب. ولكنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الرقية دل على مسألة خارجة عن مسألتنا، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكتفي برقية نفسه من القرآن، وهذا قدر مستحب ومشروع وخارج عن مسألتنا. وثمة قول رابع في هذه المسألة قالوا: وأما قصد الإنسان لغيره أن يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامة فإنه خلاف الأولى، وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي، فقال هذا موسى وقومه، ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق، فقيل انظر يمنة وانظر يسرة، قالوا هذه أمتك، قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي هذا دليل على أفضلية أن يعتني الإنسان برقية نفسه، وأن يبتعد عن الإكثار من طلب أو رقية من الغير، وهذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشرع للإنسان إذا رأى مصابا أن يبادر برقيته والنفي عليه أو طلب رقيته، فإن هذا من النفع الذي يستحب أن يبذله الإنسان، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجل منا عقرب، فقال رجل: ألقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني أنه يستحب للإنسان أن يبادر بهذا النفع إن كان لديه علم من ذلك الذي يزيل ذلك المرض. وهذا يدل على استحباب المبادرة بالرقية، وأما طلبها فهو خلاف الأولى، وذلك لمجموعة من المفاسد. أولها أن ذلك مما يضعف التوكل، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما توكل على الله من استرقى أو اكتوى، وإسناده لا بأس به. المراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو يعلق قلبه بالذي يقين أن هذا مناف للتوكل، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن عباس السابق: وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم توكلوا توكلا تاما ولا يحتاجون إلى أن يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا بأخذ الأسباب أحد. فالقرآن منزل بين أيدي الناس، فينبغي أن يأخذوه على السواء، ومن لم يكن من أهل المعرفة به فإنه يسأل عن مواضع الشفاء به حتى يكون من أهل البصيرة. والسؤال عن مواضع العلم في القرآن هو أمر محمود، وأما طلب القراءة والاستشفاء من الغير أن يقرأ عليك والذي في مسألتنا هنا، إلا أنه من جهة الأصل جائز، ولهذا لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي جاءت إليه وطلبت منه أن يكثر من الرقية أن يرقيها عليه الصلاة والسلام. المفسدة الثانية أن في هذا إضعافا نفس الراقي وغرس تعظيمه لنفسه، وذلك بكثرة القاصدين إليه، وهذا معلوم، لهذا قد جاء عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتاه فقال: ارقني، فقال: أجعلتني نبيا؟ ارقي نفسك. وهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يتفرغ للرقية، يضع له دارا أو يضع له دكانا ونحو ذلك يرقي الناس ونحو ذلك، هذا خلاف السنة، ولم يكن عليه السلف الصالح، ولهذا كانوا ينكرون أن الإنسان يقصد ويقصد منه الرقية، أي أن القرآن قد جعل تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القرآن. والأولى في ذلك إذا كان الإنسان يقول أنني لا أحسن الرقية ونحو ذلك أن يسأل أهل العلم والمعرفة أي القرآن أقرأه على نفسي، فيقال اقرأ على نفسك سورة البقرة، واقرأ على نفسك سورة آل عمران، واقرأ على نفسك سورة كذا وآية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك مما دل الدليل على اختصاصه بمزيد خصيصة. وحتى لو كان الإنسان لا يحفظ القرآن فإنه يفتح القرآن ويقرأه، فكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثره لم يكونوا من حفظ القرآن إلا عدد قليل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على مرتبة الكمال في ذلك، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى وكان عليه سلف الأمة قاطبة. وبه نعلم أن ما يفعله كثيرا من العامة وكثيرا من الناس أو من القراء الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتفرغون لرقية الناس ونحو ذلك أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة. وأما استدلالهم بالعلومات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فهذا أمر قد وضع في غير موضعه، وهو أمر محمود على الصيغة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبادر الإنسان في حال رؤيته للمصاب، لا أن يتفرغ لرقية الناس، أن يبحث وأن يدعو الناس إليه. ولهذا سعد بن وقاص عليه رضي الله تعالى أنكر لمن قصده أن يرقيه مع علمه بأنه يعلم من القرآن، فقال جعلت لنبيا، يعني أن هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقة بنفسه مما لا ينبغي أن يقول. وهذا إذا كان في سعد بن وقاص ونحو ذلك من علية الناس فإنه بغيره من باب أولى. وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارئ من دون الله جل وعلا، فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والعوارض التي تطرأ على الإنسان، فإذا كان يريد كبح الإنسان عن مواضع الطاعة فأصابه بمس أو بآهز ونحن ذلك، فرأى أو علم أن الإنسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحن ذلك، فإنه ربما يكون من مداخل الشيطان أنه يزيل منه ذلك المرض، إذا كان الشيطان من أسباب ذلك تلك المصيبة أو ذلك الهم الذي طرأ على الإنسان، يزول عند ورود ذلك الرجل الصالح أو الرجل الخير ونحو ذلك، أو القارئ من الناس ولو كان من عامة الناس، وذلك لأن المفسدة على صاحب المرض أعظم، وذلك أنه يضع إيمانه ويعلقه بذلك الشخص، فإذا بعد عنه عاد إليه ويريد من ذلك أن يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل ويزول معه قوة الإيمان حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله. لهذا ينبغي الإنسان وينبغي القراء الذين يتفرغون للقراءة أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن يقدر الأمور التي جاءت النصوص الشرعية بقدرها، وأن الإنسان في تفرغه لذلك فيما فيه كذلك فيما يتعلق في مسألة أخذ المال من جهة الأصل جائز، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أرم أو حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يدل على جواز أخذ ذلك، ولكن التفرغ تاما لأخذ المال أو التفرغ لهذه التجارة وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره هو استدلال بحديث بقضية عيد على مسألة مقننة تامة تقريرا، وهذا فيه ما فيه من الخروج عن النص، ومبالغة كثير من القراء والرقاة أو العامة ونحو ذلك بضرب مبالغ طائلة ونحو هذا من الأمور المخالفة التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان، ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست هي محمودة. وربما كان دافع الإنسان بعدم توكله إلى الله، وربما ابتدع فيها الإنسان مخلصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك منح الناس له، ويقع فيه إحجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا، وكذلك تقصير في أبواب العمل لأنه يرى من أثره طاعته وإيمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس، فيدعو من ذلك اليقين والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك المفسد التي تطرأ على الناس من قاصدين ونحو ذلك من استدراج أموالهم وإخراجها من غير وجه حق ومبالغة في ذلك ومبالغ طائلة ونحو هذا من الأمور المذمومة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها قدر وسعه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة للرقية وهي أن يمر الإنسان أن يكون متبصرا بها وعلى علم على علم بها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام صفات وهيئات في أبواب الرقية، منها أن يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على المريض كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى على موضع الألم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على موضع الوجع أو على رأس المريض فيقول اللهم أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس بن مالك عن رضي الله تعالى، وقد جاء في الصحيح من حديث ثابت عن أنس بن مالك بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الراقي ينبغي له أن يضع يده على المريض سواء على رأسه وكتفه، ويحذر أيضا من المحظورات. وهذه المحظورات في هذا الموضع منها أن يضع الإنسان يده على موضع عورة المريض، وهذا من الأمور المحرمة، كأن يمس فرجه أو يمس دبره ويقول أن هذا من مواضع المرض، وهذا من الأمور المحرمة. وذلك أن الشارع عليه الصلاة والسلام إنما وضع يده على المريض تارة وعلى موضع المرض تارة، وتارة ينفذ النبي عليه الصلاة والسلام ويقع من غير وضع شيء، وهذا يدل على أن وضع اليد بذاته ليس من الأمور المنفذة للرقية، وحبسها من الأمور الحابسة للرقية، ويدل على أنها من مواضع التمام، ومواضع التمام لا تستحل بها الحرمات. ومن الأمور المحرمة كذلك مس المرأة الأجنبية سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل، وهذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قوله الأيدان تزنيان وزناهما المس، وجاء في رواية المس، وهذا يدل على حرمة مس الرجل للمرأة الأجنبية، ولا يجوز أن يفعل ذلك الرجل برقية أو بغيرها. ومن المحظورات في ذلك أن يضع الرجل يده على المريض ولكنه لا يذكر شيئا من ألفاظ الرقية المشروعة، أي كأنه يجعل يده هي سبب من أسباب الشفاء، وهذا فيه ما فيه. أو يضع الإنسان يده على اثنين، شخص عن يمينه وشخص عن يساره، فيضع يديه على الاثنين ويلقي الذي عن اليمين ولا يلقي الذي عن الشمال، وهذا قصور في الفهم، فينبغي الإنسان أن يتعمد الاثنين بالرقية ولو كان اللفظ واحدا. كذلك من صفات الرقية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها الناس هو أن يضع أصبعه في التراب، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يضع أصبعه في التراب ثم يضع رقه عليه ثم يضع في التراب حتى يعلق بها التراب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تربة أرضنا بريقة بعضها، وجاء في بعض الألفاظ باسم ربنا يشفى مريضنا، وهذا يدل على أن الإنسان يستشفي بالتراب. وفي هذا إشارة إلى ما يفعله بعض الرقاة أنهم يأخذون ترابا ويضعونه في ماء ثم يخرجون منه الحصى ويبقى فيه شيء من رذاذ التراب وغبار ونحو ذلك ويشربه المريض، أن هذا من الأمور التي لا بأس بها. كذلك أيضا من الصور في ذلك أن يحرص الإنسان على الرقى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها الدليل فهي أولى ما تكون، من ذلك القرآن الكريم والشفاء للناس على سبيل العموم، ومن ذلك الألفاظ والأدعية التي يوقع بها المريض، ومن ذلك ما جاء في صحيح حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أتشتكي شيئا؟ قال نعم. قال أرقيك؟ قال نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل عين حاسدة ومن كل نفس، الله يشفيك بسم الله أرقيك، يعيد بسم الله أرقيك مرة باب استفتاحه فيها، فيقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من كل عين ومن كل نفس بسم الله أرقيك، وهذا يكررها مرتين في ابتداء الرقية وكذلك في آخرها، وكذلك يقول ما جاء في حديث عائشة وبحديث أنس بن مالك فيقول اللهم رب الناس من الباس سواء تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقم. وكذلك أيضا يذكر الآيات التي جاء فيها النفث وينبث، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبث في يديه، ونبذت عائشة عليه رضي الله تعالى بإقراره عليه الصلاة والسلام ثم يمسح جسده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح جسده عند نومه، فيرقى نفسه عليه الصلاة والسلام بقراءة من قراءة المعوذتين، ويضع فيه بكفيه ثم يضعها على ما أمكنه من جسده، وفيها إشارة إلى أن الإنسان يمسح جسده إلا أنه لا يمسح جسد غيره إلا بمحرمه كما فعلت عائشة عليه رضي الله تعالى. وكذلك ينبغي الإنسان أن يغسل الأمراض المعروفة ببعض الأذكار والأدعية التي دل الدليل على أن هذا الشفاء لها بذاتها، ما كمسألة السحر وكذلك الشياطين والمس، وهذا قد جاء فيه أدلة منها في قراءة البقرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البقرة وهم السحرة، وقيل الشياطين، وكذلك أيضا في قراءة المعوذتين فإن علاج من السحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقي بالمعوذتين فعافاه الله سبحانه وتعالى مما كان به من السحر كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وكذلك يحرص الإنسان على الأفعال التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أقرب الناس لمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الكتابة، كان الكتابة مثلا بالزعفران أو الكتابة مثلا بالأحبار التي لا تضر الإنسان ووضعها في ماء وغسلها ثم شربها، فإنها قد دل فيه الدليل عن عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد بالحديث السعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى انه كان يغسل على ورق من الزعفران ويقول بسم الله الحمد لله رب العالمين، ويذكر الدفع المعروف عند المراه اذا تعسر عليها حملها، وجاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه الامام احمد عن ليث عن مجاهد بن جبر، وكذلك رواه خالد عن ابي قلابه وغيرهم من السلف مساله الكتابه انه لا حرج على الانسان ان يكتب ثم يضعه في ماء ثم يشرب، وهذا بالزعفران أو في غيره مما يكتب به حتى ولو كان من الأحبار إذا ثبت أنها بفعلها لا تضر الإنسان، والاستشفاء ليس بهذا الزعفران أو بهذا الحبر أو غيره من التي المداد الذي يخط به، وإنما هو بالمقصود من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحرص الإنسان على الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة أحوال عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الرقية وتكرارها، فإن هذا من الأمور المحمودة، فالقرآن قد جاء بالشفاء بالأمور المحسوسة وجاء بالشفاء للأمور العضوية، كما جاء في صحيح الحديث عثمان بن أبي العاص عليه رضي الله تعالى أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو وجعا وجده منذ أسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أن يقولها سبعا، أي أن الإنسان يحرص على ذكر التسبيح، وأن يزيد أيضا إلى ذلك أوتارا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الأوتار في أذكاره، وهذا يدل على أن الإنسان ربما يصاب بوجع يعرض له ولو كان في ابتلاء الإسلام، فعثمان رضي الله تعالى لما دخل الإسلام قرأ عليه ذلك الوجع، وهذا يكون من الشيطان، فيضع الإنسان يده عليه سواء كان بجسده بجنبه أو برأسه أو بيده أو بضرسه أو بعينه، فيقول ذلك الذكر المعروف، والتكرار هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر على النحو والقدر المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مبالغة. وكذلك أن يجتنب الإنسان الأمور والتكلفات التي يفعلها بعض الناس ويتجوزون فيها، وخاصة ما يتعلق بمسائل المس، ومسائل المس مسائل متشعبة وكثيرة جدا، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرقية الممسوس، وكذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن التكلف في هذا الأمر بما يسمى بخنق المريض، أو ضربه ونحو ذلك أو جرحه بإرادة قتل اللجان ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع التكلفات، ويأتي بذلك ما يرى من الرقى المعلومة. والرقى في ذلك ما ثبت في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من كلام العرب. وأن يحرص أيضا على النفث، والنفث هو إخراج الأوامر من غير ريق، ويعرفونه بأن الإنسان يفقد كحال الإنسان إذا أكل زبيبا، فإنه يخرج ما في حرارة ذلك وما في لسانه من غداره من غير إخراج الريق. ولا عبرة بمن كره الريق أو بمن كره النفس عند قراءة القرآن من السلف، وهذا جاء عن بعض الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود كما روى ابن شيبة عن المغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يكرهون النفس عند الرقية. ومراد إبراهيم النهى عند قوله يكرهون النفس عند الرقية أي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يجعلون العبرة بذلك فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وكذلك أيضا من تقريره عليه الصلاة والسلام. ولا عبرة بمن خالفه ممن خالفه في هذا الباب أو في غيره ما ثبت في ذلك الدليل وصرح من جهة الدلالة. وينبغي للرقاة أن يحضروا من جملة من المحظورات، منها أن ينصبوا أنفسهم للناس وأن يتفرغوا لهذا، وأن يستعدوا من ذلك كراهة، أن يجعلوا ذلك تكسلا لهم ويتفرغوا بهذا، فإن هذا من الأمور الممنوعة. ما وجد الإنسان موضعا للتكسب والرزق، وقد عرف بالتجربة أن من سلك هذا الطريق وتفرغ له وجعل التكسبا أنه في غالب أمره يصاب بالاعتداد بالنفس والغرور، وربما كان ذلك في آخر أمره مزيبة للانتكاسة عن الطريق السوي والبعد عن الحق وعن المنهج القويم وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلق قلبه بهذا الأمر فيعظم ويتر بنفسه حتى يضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى يبتعد الإنسان عن الحق والعياذ بالله. كذلك أن يبتعد الإنسان عن المواضع التي لا دليل عليها وتؤذي الإنسان، ما يسمى بخنق المريض عند القراءة هذا يريد بذلك أنه يخنق الجان. أولا يعلم أن الجان إذا تلبس بالإنسان أن الإنسان لا يحس بذلك الأذى الذي يلحقه، فإذا ضرب فإن الذي يحس الجان، ولكن الأذية تتعدى من المريض بعد زوال المس، فإذا خرج الجان منه بقيت الآلام في الإنسان، وهذا من الأذية غير محبب. ولكن العلاج هو أن يكون بالقرآن، ولهذا ربما تذهب روح الإنسان، وذلك أن الباقي يظن أن الأذى يلحق الجان، فربما مات الإنسان من الخنق أو ربما من الجراحة ويريد بذلك أن يقتل الجان. وكذلك أن يحضر الإنسان وهو الأمر الرابع في هذا، أن يحضر الإنسان من الخوض مع الجان بالكلام وسؤالهم ونحن ذلك، فإنهم كذبة، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي في هذا أن خبر الإنس المجهول لا يقبل، فكيف بالجن المجهول الذي لا يعلم حقيقته هل هو من أهل الإيمان أو من غيره؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما في الصحيح في قصة أبي هريرة لما كان جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارس على الزكاة، فجاءه الشيطان بصورة فقير فحبسه وربه رضا الله تعالى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ فقال إنه اشتكى لي الحاجة ووضعت العيال وأطلقته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه كذب وسيعود؟ قال أبو هريرة فعلمت أنه كذب وسيعود فعاد إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه كذب، مع أنه شكى الحاجة والفاقة والعيال ونحو ذلك والمسكنة، فهذا شيطان مارد قد كذب على أبي هريرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنه كذب وسيعود لما كان إليه، فإذا كان قد أعطاه المواثيق أن يعود ثم عاد بعد ذلك، يدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يقود مع الشياطين بالكلام والزيادة، فإنهم كذبا لا يؤخذ منهم قول ولا يؤخذ منهم فعل. لهذا يعلم أن الخوض معهم خوض ما كذبه متمرسون بالكذب، وهو من الأمور المحظورة.